هؤلاء الرسل الذين ذكروا في حديث الشفاعة كلهم من أولي العزم، ما هو رسول آدم نبي، نعم كل الرسل الذين ذكروا كلهم هم أولي العزم، وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. والله أعلم، نقف على هذا. نعم. ويشفع في من
دخلها
أن يخرج منها، فيخرج
الله
من النار أقوى من النار. ما درس النحو؟ ها؟ ها؟ إيه. نعم.
تفاصيل
ثمن الدار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الشفاعة في اللغة العربية جعل الوتر شفعا أو شفعا، كأن نجعل الواحد اثنين والثلاثة أربعة والخمسة ستة وهكذا. وأنها في الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، وأن مقام الشافع أعلى من مقام المشفوع له، وأن الله تعالى يأذن فيها لفائدتين: فائدة المشفوع له وفائدة الشافع ليكرمهم وينال المقام المحمود. وأن النبي عليه الصلاة والسلام في القيامة ثلاث شفاعات: شفاعة خاصتان وشفاعة عامة له ولغيره. الشفاعة الخاصة الأولى منهما الشفاعة الخاصتان الأولى منهما الشفاعة في أهل الموقف حتى يلقى بينهم، وهذه الشفاعة يتراجع فيها الأنبياء أولو العزم وآدم، يذهب الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم ويشفع عند الله بإذن الله حتى يقضي الله تعالى بين العباد. وهذه من المقام المحمود الذي وعده الله به في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة. القنطرة هي الجسر على الماء، وهذه القنطرة قيل إنها طرف الصراط الذي على النار، والله أعلم. المهم أنهم يوقفون على هذا الجسر فيقتص لبعضهم من بعض، وهذا القصاص غير القصاص الذي كان في عرصات القيامة، بل هو قصاص أخف يطهر الله فيه القلوب ويزيل ما فيها من أحقاد وضغائن. لأن القصاص الأول وإن حصل فيه المجازات، مجازات الظالم وأخذ الحق للمظلوم، لكن قد يبقى في النفوس بعض الشيء. أما القصاص الأخير هذا فإنه لتنقية القلوب وتطهيرها، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هدموا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، ولكنهم إذا أتوا إلى الجنة لا يجدونها مفتوحة كما يجد ذلك أهل النار. أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبواب، هؤلاء إذا جاءوها لم تفتح الأبواب حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في أن يدخلوها، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام فتفتح الأبواب فيدخل كل إنسان من باب العمل الذي يكون أكثر اجتهادا فيه من غيره، وإلا فإن المسلم قد يدعم كل الأبواب. طيب، هذه الشفاعة ثبتت بها الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويشير إليها القرآن، لأن الله قال في أهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وهذا يدل على أن هناك شيئا بين وصوله إليها وبين فتح الأبواب. طيب، هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، فيها أيضا شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثالثة لا تكون لغيره، وهي الشفاعة في عمه أبي طالب. وأبو طالب كما ثبت في الصحيحين وغيرهما مات على الكفر، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فأعمام الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة المشهورون منهم، هذا أبو لهب، وأساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إساءة عظيمة، وأبو طالب وأحسن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن حكمة الله عز وجل أن بقي على كفره، لأنه لولا كفره ما حصل هذا الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يؤدى كما يؤدى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بجاهه العظيم عند قريش وبقائها على دينهم صاروا يعظمونه، وصار للرسول عليه الصلاة والسلام شيء من الجانب. طيب، الأمر الرابع الثالث العباس، والرابع حمزة أفضل من العباس، حتى سماه الرسول عليه الصلاة والسلام أسد الله وأسد رسوله، وقتل شهيدا في أحد رضي الله عنه وأرضاه. طيب، المهم أن أبا طالب أذن الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه مع أنه كافر، فيكون هذا مخصوصا من قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكنها شفاعة لم تخرجه من النار، بل كان في ضحضاح من النار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله. ولولا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذه شفاعة لكنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهل هذا من أجل شخصية أبي طالب؟ لا، لكن من أجل ما حصل من دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، أذن الله لنبيه أن يشفع فيها الشفاعة التي تعتبر شفاعة ليست كاملة. نعم، قال المؤلف وهذه الشفاعة، وهذه وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه لها صورتان، يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها، والمراد بذلك عصاة المؤمنين دون الكفار. الكفار ما فيهم شفاعة أبدا، لكن عصاة المؤمنين يأذن الله للرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع فيهم في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. أما من دخلها أن يخرج منها فالأحاديث في هذا كثيرة جدا بل متواتر، وأما من استحقها أن لا يدخلها فهذه قد تستفاد من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائزهم، فإنه من لازم ذلك أن لا يدخل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين إلى آخر الحديث. طيب، يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها وفي من دخلها أن يخرج منها. هذه الشفاعة ينكرها من أهل البدع طائفتان: الطائفة الأولى المعتزلة، والطائفة الثانية الخوارج، لأن المعتزلة والخوارج مذهبهما في فاعل الكبيرة أنه مخلد في نار جهنم، فيرون من زنى كمن أشرك بالله وزنى وسرق وشرب الخمر وقتل النفس وفعل كل ما يرون أنهما سواء، ولهذا لا يرون الشفاعة في من استحق النار، لا في من استحقها لأدخلها ولا في من دخلها أن يخرج منها، لأن مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، وعلى هذا فلا تنفع فيهم الشفاعة كما لا تنفع في المشركين وغيرهم. فقال: وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يعني ليست خاصة به، تكون للنبيين يشفعون في عصاة قومهم، وللصديقين يشفعون أيضا في عصاة أقاربهم وغيرهم من المؤمنين، وكذلك لغيرهم من الصالحين، حتى يشفع الرجل في أهله وفي جيرانه وفيما أشبه ذلك. ولكن لا بد في هذه الشروط، في هذه الشفاعة، من ثلاثة شروط، لا بد فيها من ثلاثة شروط. الشرط الأول إذن الله تعالى فيها، والشرط الثاني رضاه عن الشافع، والشرط الثالث رضاه عن المشفوع له. وقد اجتمعت الشروط الثلاثة في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يرضى من؟ الشافع والمشفوع له. وفصلت في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، هذا الإذن. وفي قوله: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. وفي قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. المهم أن هذا النوع من الشفاعة لا بد فيه من هذه الشروط الثلاثة. أما الشفاعة العظمى الأولى، فمن المعلوم أن المشفوع له ليس مرضيا عند الله كله، لأن الموقف يشمل المؤمنين والكافرين. نعم. قال: ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة، يعني من عصاة المؤمنين، يخرج الله سبحانه وتعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، وهذا من نعمته، فإن رحمته سبقت غضبه، فيشفع الأنبياء والصالحون والملائكة وغيره حتى لا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج عز وجل من النار من يخرج بدون شفاعة، حتى لا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أصحاب النار. طيب، قال: ويبقى في الجنة فضل. نعم، انتهى. قال: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا. الله أكبر. الجنة عرضها السماوات والأرض، ولو أن السماوات والأرض مدت بعضها إلى جنب بعض وش تقول؟ ما لها نهاية، ما لها نهاية، لأن الأرض كما تشاهدون واسعة، والسماء البعيدة عندنا عنا واسعة ساعة عظيمة، والسماء اللي فوقها أوسع بكثير، وهكذا كل سماء أوسع من التي تحتها. الجنة عرضها السماوات والأرض، ولهذا لا غرابة أن يرى الإنسان ملكه مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى الناس، ألف عام، ألف عام الواحد من الناس. نعم، هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض يدخلها أهلها، ولكن لا تنفذ. وقد تكفل الله عز وجل للجنة والنار لكل واحدة بملئها. الجنة يبقى بها فضل، ماذا يكون؟ كل أهل النار ما فيها إلا أهل النار، ما فيها أحد يستحق أن يخرج من النار ويدخل الجنة. لكن ينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، أقواما غير الملائكة، أقواما من جنس البشر ينشئهم الله فيدخلهم الجنة حتى تمتلئ. طيب بغير عمل؟ نعم بغير عمل، بفضل الله ورحمته. عكس النار، النار لا تزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، ما تمكن، فيضع الله عز وجل عليها قدمه فينزوي بعضها الى بعض، ينضم بعضها الى بعض، وتقول قط قط، بدل ما كانت تسعى بالاول تقول هل من مزيد، تقول قط قط حسبي حسبي. فالنار اللي هي مكان العذاب تملأ، لكن بوضع الرب رجله عليها حتى ينزوي بعضها الى بعض، وتقول قط قط. الجنة تمتلئ بماذا؟ يعني يدنى بعضها من بعض؟ لا، لكن ينشا لها اقوام فيدخلون الجنة بفضل الله ورحمته. وهذا دليل، بل هذا مقتضى قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله إن رحمتي سبقت غضبا، قال فيدخلهم الجنة. قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخر من الحساب، أصناف بمعنى أنواع، أنواع ما تضمنته من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء، مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن العظيم وغيرها من الكتب، مذكور ومبين، لأن الناس في حاجة إلى بيانه، فإن الناس لا يستقيمون كما أمروا إلا إذا عرفوا ما وراء ذلك التكليف الذي كلفنا به، ما وراءه، فإذا بين لهم ما وراءه استقاموا على الأمر الذي يطلب منه. لهذا جاءت الكتب مبينة ومفصلة على وجه التفصيل كل ما يكون في كتاب آخر. قال وتفاصيل ذلك مذكور في كتب المنزلة من السماء والآثار من العلم، من العلم المأثور عن الأنبياء، والعلم المأثور من الأنبياء ما طريق العلم به؟ يعني لا بد من سند صحيح. نقول العلم المأثور عن الأنبياء قسمة، قسم ثبت بالوحي وهو ما ذكر في القرآن والسنة الصحيحة، وهذا لا شك في ثبوته. قسم آخر ثبت بطريق النقل غير الوحي، هذا هو الذي دخل فيه الكذب والتحريف والتبديل والتغيير. ولهذا لا بد من أن يكون الإنسان حذرا مما ينقل عن الأنبياء السابقين، لأن قد يكون محرفا مبدلا مغيرا، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم عن الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوه، قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، ولكن لا تصدقوا في القضية المعينة ولا تكذبوا، لأنك إن صدقته قد تصدق بباطل، وإن كذبته قد تكذب بحق، فلا تصدق ولا تكذب. قل إن كان هذا من الله فقد آمنت به، وإن لم يكن منه فليس منه. طيب يقول إذن المأثور عن الأنبياء ما طريق العلم به؟ ها؟ له طريقة، الوحي من الكتاب والسنة، وهذا واضح أنه صحيح ويجب قبوله. والثاني النقل، وهذا يجب التثبت فيه، وقد قسم العلماء ما أثر عن من سبق في النقل إلى ثلاثة أقسام. الأول ما شهد شرعنا بصدقه، والثاني ما شهد شرعنا بكذبه، والحكم في هذين واضح. الثالث ما لم يحكم بصدقه ولا كذبه فهذا يجب فيه التوقف، لا نصدق ولا نكذب. وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويشفي، صدق رحمه الله. العلم الموروث عن محمد صلوات الله وسلامه عليه سواء في كتاب الله او في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من ذلك ما يشفي ويكفي، ما حاجه نروح ندور مواعظ ترقق القلوب، نروح نجيب مثلا من المواعظ التي يزعم انها مواعظ داود او كلمات عيسى او ما اشبه ذلك. نحن في غنى عن هذا كله. في العلم الموروث عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشفي ويكفي في كل ابواب العلم والايمان، الذي في العلم الذي جاءت في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم يشفي ويكفي. ثم المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم الى ثلاثه اقسام: ضعيف مقبول وضعيف وموضوع. ما هو كل صحيح ايضا، ليس كله صحيحا مقبولا، بل فيه المقبول والضعيف والموضوع. ونحن في باب الوعظ في غنى عن الضعيف وعن الموضوع. فالموضوع اتفق العلماء رحمهم الله على انه لا يجوز ذكره ونشره بين الناس لا في باب الفضائل والترغيب والترهيب ولا في غيره، إلا من ذكره يبين أنه موضوع يبين حاله. والضعيف اختلف به العلماء، والذين قالوا بجواز نشره ونقله اشترطوا فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، الشرط الثاني أن يكون أصل العمل الذي رتب عليه الثواب أو العقاب ثابتا بوجه صحيح، الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بل يكون مترددا غير جاد. واضح؟ طيب، أما صيغة عرضه فلا يقول قال رسول الله، بل يقول روي عن رسول الله، ذكر عنه وما أشبه ذلك. فالحديث الضعيف على قول من يجيز نشره وروايته لا بد فيه من شروط ثلاثة: أن يكون غير شديد الضعف، أن يكون له أصل ثابت، والثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. أما صفة عرضه فيجب أن لا يكون بصيغة الجزم، ما تقول قال رسول الله، بل تقول روي عنه او ذكر عنه او ما اشبه ذلك. طيب، فان كنت في عامه لا يفرقون بين ذكر وقيل وقال، يقولون كل ما قيل في المحراب فهو سواء، وش تجيبه في ذكر وقيل ولا ما تجيبها بعد؟ نعم، ما تأتي به أبدا، لأن العام إذا أتيت به يبي يعتقد على طول أن رسول صلى الله عليه وسلم قال ولا لا، ولا يدري وش ذكر أو قيل. لو هو قال رسول الله أو قيل عن رسول الله كل واحد ما أعرفه، أليس كذلك؟ إذا لابد أن نعرف إلى من نتحدث حتى لا نهمة. طيب، في هذا الباب أي في باب اليوم الآخر وأشراط الساعة ذكرت أحاديث كثيرة فيها ضعف، وفيها أيضا وضع موضوعات، وأكثر ما تكون هذه في كتب الرقائق والمواعظ. ولذلك يجب التحرز منها. ويجب أيضا أن نحذر العامة من أهلنا وغيرهم الذين يقع في أيديهم مثل هذه الكتب، لأنها كتب صحيحة لو أحد سمعها قام يبكي ورق قلبه وصارت الدنيا عنده لا تستوي ثلثا، لكنها مكتوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هي صحيحة. وهؤلاء العامة سيعتقدون صحته. ولهذا إذا جاء حديث موضوع وحديث صحيح، هذا رجل صلى في مسجد لا يقرأ فيه إمامه إلا أحاديث صحيحة، ثم صلى في مسجد آخر فجاء إمامه بأحاديث موضوعة مكتوبة لكن فيها ذكر النار والعقارب والحيات والأهوال العظيمة، فتقطع قلبه من البكاء فجاء إليه إنما وين صليت البارح؟ البارح صليت مع فلان، شلون حديث عسفين؟ قال لا والله حديث أي شيء، مع أنه في الصحيحين وأحاديث صحيحة ومفيدة لكن ما بكى فيها، جاء يقول الله نفسي الليلة وين صليت؟ وكان غسل فلان، قال الله يجزاه خير جاب أحاديث نفعتنا وذكرنا الآخرة ونسينا الدنيا، ولكن لا حديث موضوع. فلذلك أنا أقول أنه يجب التحرز من نشر الأحاديث التي تكون غير صحيحة بين العامة، لأن العامة لا تفكر أنه ينتهي عما يعتقد أبدا اللهم إلا عد من ناس دون ناس، فالحذر الحذر مما يذكر. وهذا الباب ذكر في أحاديث عظيمة وكثيرة في ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: وفي العلم المعروف عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي. صدق، يشفي من المرض ويكفي من الحاجة. والله ما لا أحد يمكن أن يشفى بدون الوحيين الكتاب والسنة، ولا يمكن أحد أن تنتهي نهمته أو تكتفي حاجته بدونهما أبدا. كل إنسان مؤمن لا يجد ما يشفي قلبه إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. قال: فمن ابتغاه وجده، ابتغاه بمعنى طلبه وجده، صحيح يجد الحمد لله. القرآن بين أيدينا والكتب الحديث بين أيدينا، لكنها تحتاج إلى تمحيص وبيان الصحيح منها من الضعيف حتى يبني الناس ما يعتقدونه في هذا الباب على أساس الصحيح. هنا أظن ما أعلنت أنا الثاني. لا أي والله أصبر يا محمد الزاد جالس بصل ها لا. الفرقة تؤمن إيه؟ من أهل عندك ولا أهل؟ لا أهل السنة. إيه إخبار الله والإيمان بالرحمة عليم بما الخلق عامل بما الخلق بما الخلق عامل ها عليم بما الخلق عامل ماشي. وش اللي قال؟ وش اللي قال؟ عليم بإيش؟ لا، إنما عليم بما الخلق عاملون.
أسمى
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. الفرقة الناجية يعني الطائفة الناجية، ووصفت بهذا الوصف لأنها نجت في الدنيا من البدع وتنجو في الآخرة من النار، وإن شئت فقل لأنها نجت في الدنيا من المخالف وفي الآخرة من النار. أما كونها نجت في الدنيا من المخالفة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وأما كونها نجت من النار فلأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كلها في النار إلا واحدة. أهل السنة وجماعة، أهل السنة لأنهم متمسكون بها، والجماعة لأنهم مجتمعون عليها. ولهذا لا تجد أهل البدع مجتمعين، تجد مثلا الجبرية مختلفين، وتجد المعتزلة مختلفين، وتجد الأشاعرة مختلفين، لكن أهل السنة والجماعة كلهم متفقون. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفسير الجماعة في كلام المؤلف في آخر الرسالة. قال: بالقدر خيره وشره. نتكلم الآن على كلمة القدر، وهل هي مرادفة للقضاء أو مباينة؟ فالقدر بمعنى التقدير. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. فهو في اللغة التقدير. وأما القضاء فهو في اللغة الحكم. ولهذا نقول إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمع، ومترادفان إن تفرقا، على حد قول العلماء: هما كلمتان إن اجتمعتا سرقتا، وإن سرقتا اجتمعتا. فإذا قيل القضاء هذا قضاء الله، أو القدر فقط هذا قدر الله، فهو شامل للقضاء. أما إذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما معنى. فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، هذا التقدير. وأما القضاء فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. هذا إذا ذكر إيش؟ إذا ذكر جميعا. وعلى هذا يكون التقدير سابقا أو لاحقا؟ سابقا، لأن التقدير ما قدره الله في الأزل في علمه عز وجل أن يكون في خلقه. والقضاء هو نفس إيقاع هذا المقدر من إيجاد أو إعدام أو تغيير، لأن جميع القضاء يدور على هذه الثلاثة: إما إيجاد معدوم، أو إعدام موجود، أو تغيير نقل من صفة إلى صفة. واضح؟ طيب، فإذا قلت أنت ذكرت أن القضاء هو ما يقضيه الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو عدام أو تغيير، وأن القدر سابق عليه إذا اجتمع، فإن هذا يعارض قول الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق كل شيء فقدره، فإن هذا فإن هذه الآية ظاهرها أن التقدير بعد الخلق، وعلى تقديرنا تكون التقدير قبل الخلق. فالجواب على ذلك من أحد وجهين: إما أن نقول إن هذا من باب الترتيب الذكري لا المعنوي، من باب الترتيب الذكري لا المعنوي، وإنما قدم الخلق على التقدير لتناسب رؤوس الآيات خلق كل شيء فقدره تقديرا. ألم تر إلى أن موسى أفضل من هارون، لكن قدم هارون عليه في سورة طه لتناسب رؤوس الآيات. طيب، وعلى هذا فيكون ترتيبا ذكريا، وهذا لا يدل على أن المتأخر في اللفظ متأخر في الرتبة. وأنشدوا على ذلك أيضا قولهم إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده، الجد متأخر على هذا يكون ابن ابنه ولا لا؟ مع أن الأمر بالعكس، من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده، كيف يكون هذا؟ يقول هذا التركيب ذكر، على أن في هذا مناقشة أيضا. نحن لا نسلم للنحويين ما قالوا، إذ من الجائز أن يقال إن السيادة تكون أولا لنفس الإنسان ثم ينتفع بالسيادة أبيه لأنه مباشر، ثم ينتفع بسيادة جده لأنه وراء ذلك، ثم بجد جده واكل أو بأبي جده وجد جده، لأن سيادة الإنسان بنفسه هي التي يثنى بها عليه، ثم سيادته بأبيه، ثم سيادته بجده. طيب، إذا نقول هذا من باب الترتيب الذكر، أو نقول إن التقدير هنا بمعنى التسمية، يعني خلقه على قدر معين، كقوله تعالى الذي خلق فسوى، فيكون التقدير ليس هو التقدير الأزلي الذي قدره تعالى أن يكون، ولكنه بمعنى التسوية، يعني أن يكون على قدر معين. وهذا المعنى أقرب من الأول، لأنه يطابق تماما لقوله تعالى الذي خلق فسوى، الذي خلق فسوى، وحينئذ لا إشكال في الموضوع. طيب، القدر الإيمان به واجب، الإيمان بالقدر واجب، ومرتبته في الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل حين قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وللإيمان بالقدر فوائد، نحن نذكرها ونتكلم عنها ذكرها. الإيمان بالقدر له فوائد، منها أنه من تمام الإيمان، ولا يتم الإيمان إلا بذلك، ومنها أنه من تمام الإيمان بالربوبية، لأنك إذا آمنت بقدر الله عز وجل فإن قدر الله من أفعاله وأحكامه، سيكون هذا من باب تمام الإيمان بالربوبية. ومن فوائده أيضا من فوائد لمن بالقدر رجوع الإنسان إلى ربه، لأنه إذا علم أن كل شيء بقضائه وقدره فإنه سيرجع إلى الله. إن أصابته الضراء رجع إلى الله تعالى في دفعها ورفعها، إن أصابته السراء أضافها إلى الله وعرف أنها من فضل الله عليه. من فوائد الإيمان بالقدر أن الإنسان يعرف قدر نفسه ولا يفخر إذا فعل الخير، أليس كذلك؟ لأنه إذا علم أن الله هو الذي قدرها قال إذا ليس منه، هذا من الله، هذا من فضله، هذا من نعمته، هذا من منته. لكن الذي لا يؤمن بالقدر شغول يقول هذا مننا، حصلت بيدي، حصلت بكفي وما أشبه ذلك. خامسا من فوائد الإيمان بالقدر هول المصائب على العبد، هول المصائب على العبد، لأن الإنسان إذا علم أنها من عند الله هانت عليه، هانت عليه المصيبة، كما قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. سادسا إضافة النعم إلى مسديها، لأنك إذا لم تؤمن بالقدر أضفت النعم إلى من باشر الإنعام ونسيت الأول. مثال ذلك رجل وهبك هبة أو أهد إليك هدية، إذا آمنت بالقدر فستقول الذي ساقه أن يهدي إلي هو الله عز وجل، فتضيف النعمة إلى من؟ إلى الله عز وجل، إلى مسيه، وتقول ما هذا الإنسان إلا طريق. لكن من لم يؤمن بالقدر يعتمد على الأسباب المادية ويرى الفضل كل الفضل لمن أسى إليه هذا الخير وهذه الهدى، وهذا يوجد كثيرا في الذين يتزلفون إلى الملوك والرؤساء والوزراء، تجده إذا أعطاه الملك أو الرئيس أو الوزير العطية ينسى أن الله هو الذي سخره حتى يعطيه، ويجعل النعمة الكبرى والمنة لمن؟ لهذا المعطي، لهذا المعطي. لكن إذا آمن بالقدر فإنه يضيف النعمة إلى مسيها عز وجل لا إلى هذا. صحيح أنه يجب على الإنسان أن يشكر الناس لقول النبي عليه الصلاة والسلام من صنع عليكم معروفا فكافئوه، ولكن يعلم أن الأصل كل الأصل هو الله عز وجل أو هو فضل الله عز وجل جعله على يد هذا الرجل. إيه نعم. كذلك أيضا من فوائد الإيمان بالقدر أن الإنسان يعرف به حكمة الله عز وجل، لأنه إذا نظر في هذا الكون وما يحدث فيه من تغييرات باهرة من سراء وضراء وجد وخف وغير ذلك عرف بهذا حكمة الله عز وجل، بخلاف من نسى القضاء والقدر فإنه لا يستفيد هذه الفائدة. فهذه الفوائد الست وبالتأمل تدل على هذا، كلها من فوائد الإيمان بالقدر. ثم قال خيره وشره، القدر في خير وفي شر، والقدر قدر من؟ قدر الله. كيف يكون في قدر الله شر؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليه، الشر ليس إليه. الجواب على هذا أن نقول: أولا لنعرف ما هو الخير في القدر وما هو الشر. الشر ما لا يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحصل له به أذية أو ضرر، هذا الشر. والخير ما يلائم طبيعته بحيث يحصل له به خير أو ارتياح وسرور وبهجة.